الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة إلى بعض أحكام الجزية، ومنها لو أسلم في أثناء الحول تسقط عنه الجزية أم لا، وكذلك إذا أسلم بعد الحول وقبل الأداء. قلنا الموجود في هذه المسألة عند الفقهاء من النصوص قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا جزية على مسلم. طبعا اختلفوا بأنه ما مراد بهذا المعنى، قالوا المراد بذلك تسقط عنه الجزية تماما، وقالوا المراد بذلك تسقط عنه في المستقبل لا في الماضي كما عن الشافعي. وتعرضنا أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه تمسك بالإجماع وذكرنا كيفية الاستدلال عنده وناقشناه أصوليا كما تقدم أمس مفصلا. يبقى الكلام في أنه مع قطع النظر عما أفاده في الجواهر ومع قطع النظر أن هذه الرواية عامية ليس في مصادر أصحاب لا جزية على مسلمين، هل يمكن إثبات هذا الحكم؟ وكذلك الموت إذا مات في أثناء هل ترفع عنه الجزية؟ قلنا بهل عنوان، بعنوان الإسلام وكذلك بعنوان الموت، لا توجد الآن عندنا رواية في مصادر أصحابنا، والعلم عند الله سبحانه فعلها موجودة لم تسلم، لكن ليس من البعيد بلغي كان بعض النقاط العلمية وإلا الفتوى إلى حد ما واضحت، ليس من البعيد الالتزام بالسقوط في خصوص الإسلام وتسقط عنه الجزية. ويستفاد هذا من الروايات، من بعض الروايات الواردة فيما نحن فيه، هذا النقطة الفنية. كيفية الاستظهار، نحن الآن عندنا رواية صحيحة قرأناها سابقا وهي صحيحة زرارة في أبواب جهاد العدو، بلي الباب 68 الحديث الأول صحيح زرارة. قال يسأل هل في ذلك شيء موظف، قال ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق. احتملنا عند القراء أن يكون ما يطيق لا يطيق، شرحنا الجهات اللغوية بعد لا مجال لها. إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا. يعني الرواية دلت على أن الجزية في قبال القتل والرق والعبودية. فالكافر الذمي يدفع الجزية حتى لا يقتل بدلا عن القتل وبدلا عن العبودية لا يكون عبدا. هذا الذي يستفيد، نستفيد من هذا الرواية أنه إذا أسلم تسقط عنه الجزية. هنا المشكلة، هل يمكن استفادة هذا المعنى من هذا النص؟ هذا يحتاج إلى شرح لعله بتلك المقدمات يتبين. هذا غرضنا النكتة الفقهية الفنية. نحن سبقا شرحنا سابقا كرارا ومرارا وفي موارد مختلفة أن في جمل من الموارد تكون هناك مسألة به اصطلاح تطرح عند العام في الفقه العامي و به صفه عام عند الفقهاء، و هذه المسأله تبتنی على نکته صواب، لكن في الفقه الشيعي اما تذكر النکته المبتنی عليها و اما يذكر التفريع. هل يمكن بالملازمه في الجلب الفقهي لا في النهس أن نستفيد اللازم أو الملزوم أم لا؟ مثلا من باب المثال أذكر لكم، هناك رواية في كتب العام في رواياتنا: لا بأس أن يصلي الرجل في القميص الواحد. هذا رواية ظاهرة معناها، هذا إشكال فيه إنسان يكون عند قميص، يعني بعبارة أخرى لا يحتاج إلى سروال أو شروال باللغة الفارسية، لا يحتاج إلى إزار، لا يحتاج إلى ثوب الواحد منك، ظاهر النص واضح لا إشكال فيه. لكن لما نراجع إلى الجلد الفقهي تأمل نجد صحيح الجلد الفقهي عند الفقهاء قبل الإمام الصادق ذكر هذه المسألة، لكن هذه المسألة ليس هي المراد. القميص الواحد وخصوصا سابقا أزرار دوغمه لم تكن موجودة، كان هناك نقطة احتمال عند الركوع يرى عورة نفسه، هل يجب ستر العورة عن نفسي أم لا؟ فالقميص في الواقع المراد الجدي معنى آخر، لا هذا المعنى إنسان يصلي في قميص واحد ويصلي في قميص واحد، المهم ستر العورة، سؤال كان واحدا أو متعددا. ولذا في جمله من فتاوى العامة قبل الإمام الصادق قال مثلا قلت لفلان يصلي في القميص الواحد، قال إذا كانت له لحية كثيفة لا بأس، نحن اللحية الكثيفة تمنع من رؤية عورة نفسه. يعني بعبارة أخرى في باب الصلاة يعتبر فقط ستر العورة عن الغير، أم هو نفسه إذا رأى عورة نفسه أيضا مانعته. فأصل المسألة شيء آخر، ولو فرضنا عنده قميصين لازم، فهناك مسألة أخرى أساسا وهي مسألة مطروحة في الفقه انصافا ينبغي أن يطرح، هل يعتبر في ستر العورة في الصلاة؟ لأن ستر العورة على قسمين، في الصلاة وفي غير الصلاة. في غير الصلاة قطعا يجوز الإنسان ينظر عورة نفسه، في الحمام ينظر العورة قطعا يجوز، إنما الكلام في خصوص الصلاة، لأن ستر الصلاة غير ستر غير الصلاة، ينبغي أن يفرق بينهما. في ستر الصلاة إذا هو رأى عورة نفسه مانعتون أم لا؟ نفض مثلا لحاف شيء كثيف يخلي على رأسه وآري هو يصلي، خب الناس لا ينظروا عورته، لكن هو داخل تحت اللحاف يرى عورة نفسه، صواب؟ فالمسألة تطرح بشكل، لكن النقطة فيها شيء آخر، لا هذه الصورة التي الآن تطرح المسألة. وكذلك هذه نقطة، ولذا هذه المسألة مضافا إلى أننا نقول يجوز الصلاة في الثوب الواحد، مثلا نقول يجوز أن يرى عورة نفسه، معنى لا ربط ظاهرا بين المسألتين. فنقول إذا دلت الرواية بجواز الصلاة في الثوب الواحد، هل يفهم ذاك الملزوم الفقهي في الجلد الفقهي؟ يعني الإنسان إذا خلى لحاف على جسده وهو عاري، فالناس لا يرون عورته لكن هو يرى عورة نفسه، سؤالا هل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ فالرواية موجودة في باب القميص الواحد، لكن النكت فيها ليس القميص الواحد، النكت في شيء آخر. إذا كانت النكت تلك المسألة، يحتمل للإنسان يكون ثلاث أخمس لكن يرى عورة نفسه. ونظير هذا في الفقه ومعرفة الجلد الفقهي كثيرة في رواياتنا، و بعض النوبات تترتب عليها آثار مهم جدا. مثلا اذكر لكم مثال، هنا بحث معروف تعلمون الان في الفقه مذكور، هل يجوز وتی الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال؟ بحث معروف، الحائض اذا انقطع الدم و قبل الاغتسال، خب مسئله معروفه عند السنه، اختلف فقهاء السنه المعاصرون للامام الصادق و قبل الامام الصادق، و لم يروا فيه شيئا، اصلا في الفقه السني لم يروا في هذا شيئا عن رسول الله. نحن سابقا ذكرنا ان احكام الحيض بالنسبة الى الوعد في القرآن مذكوره، بالنسبة الى الصلاة والصوم والمساجد وما شابه ذلك كلها بالسنة ليس بالقرآن، ان الحائض لا تصلي ليس بالقرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا امر رسول الله، الحائض لا تدخل المسجد ليس جنب في القرآن، لكن الحائض في السنة، فرق بينه. بالنسبة إلى القرآن فإذا تطهرنا، طب اختلفوا تطهرنا يعني اغتسلنا، أم إذا نقينا من الدم انتقينا من الدم يعني ليس لهن شيء من، خب اختلاف موجود بين الفقهاء، ولم يروا السنة في الجبل الفقهي، لم يروا شيئا عن رسول الله، لأن المسائل التي تروى عن رسول الله يصير بينهم خلاف، إذا سنده صحيح ليس صحيح، لكن إذا لم تروى عن رسول الله عادتا مثلا يرجع إلى إطلاق الكتاب يرجع إلى أصول عمليات استدلالهم بوجوه أخر لا بصحة الحديث أو ضعف الحديث، صار واضح؟ اختلفوا، ذهب جملة منهم إلى أنه يحرم رأسيها حتى تقتصر، و ذهب جمله منهم الى جواز ذلك و رواياتنا عده روايات اكثر من روايه به جواز ذلك نعم في بعضها ان تغسل مثلا فرجها حتى لا يكون ظاهر الدم و اما الاغتسال فلا روايات عندنا صحيحه و صحيحه و الفتوى على ذلك يجوز الوضع قبل الاغتسال بعد انقطاع الدم خب هذا لا اشكال هذا المقدار لا نناقش فيه روايات موجوده فتوى موجوده لكن هنا نقطه اخرى نريد ان نلتزم بتلك النقطه هذا اساس الفهم وهي انه في تلك المساله لم يذكروا نصا عن رسول الله فقهاء السنه الجدل الفقهي في تلك المساله الاعتماد على الاستصحاب عدم الاعتماد اصلا تعرضوا للاستصحاب في تلك المساله منهم من قال تستصحب الحرمه اللي في حال الدم تستصحب الى بعد انقطاع الدم فلذا يحرم البعض استصحاب حرمه البعض قبل الدم و جمله منهم قالوا الاستصحاب لا يشه خب طبعا تعلمون بحسب قاعده اللي بناهاش بينها الشيخ الانصاري وهو صحيح لا يحتاج الى تبين الشيخ انصافا قاعده شریفه اذا في كل مورد يجري الاستصحاب بقيه الاصول لا تجري استصحاب قوي الا ان تكون اصول حاكمه على الاستصحاب كقاعده الفراغ مثلا الا بالنسبه الى مثل هذه المقامات اللي في الحكم الشرعي استصحاب اقوى من كل الاصول حتى اساس الاحتياط في رتبه متاخر عن الاستصحاب هو اساس الاحتياط للتاخير رتبته مع اساس الدعاء فاذا جرى استصحاب الحرم لا يشكر فاذا لم يجر استصحاب الحرم اساس الفرائض يشكر حسب القواعد المقرره في كيفيه الاستظهار صحيح الكلام صحيح فلذا ذهب هؤلاء الى جواز الوعد استنادا الى اساس الوعد و عدم جریان الاستصحاب النقطه اللي الان انا اريد بيانها هل يمكن ان نتمسك بهذه الروايات في غيره في اصل مورد حالا اشكال في الجذب الفقهي يعني نفهم من هذه الروايات الامام لما يقول يجوز وقتها اشاره من الامام الاستصحاب لا يجب في شبهات الحكم الكلي كما يقول بالاستاذ الاستاذ ما يقول بالاخباريون اقوى اشكال حصل بين الاخباريين وغيرهم من القرن العاشر هو في الاستصحاب كان يجب في شبهات الحكم الكلي امدا الاخباريين من هم داله ولی اصولین غالبا آمنو بداله الى انجا المحق نراغم عند اشکال تعارض و وافق علیه الاستاد حالا اشکال تعارض اخبار این یعتقدون انصراف الادله و اجاب عنه الشیخ الرسائل كما ذکر في محلی و كيف ما كان فنجعل هذه الروايات دليلا لعدم جریان الاستصحاب شبهات الحكمية و طبعا الى الان لم اجد من تعرض حتی احتمالا لهذا و الا نائمی ولا غیره لم يذكروا في باب استصحاب الأحكام الكلية شبهات الحكمية الكلية لم يتعرضوا للروايات تعرضوا بإطلاق لا تنقض اليقين بالشك وأما يتعرضون بروايات يمكن أن يستفاد منها عدم حجية الاستصحاب فالوجه في ذلك عبارة عن هذه النقطة تأملوا فالنقطة الأساسية إذا فرضنا أن الجذب الفقهي تأملوا بالمثل في ذاك الزمان أنه لما يصل خصوصا الكلام لما يصل الفقيه لما يقال لفقيه الفقيه الفلاني يقول يحرم الوعد ماذا يفهم هذا الفقيه يقول معنى أن الاستصحاب عنده حجة إذا قيل الفقيه الفلاني يقول لا يحرم الوعد معنى ذلك أن الاستصحاب ليس حجة يعني لم يكن فيه نص عن رسول الله مثلا قهقهة في الصلاة تبطل الوضوء فتوى أبي حنيفة فيها رواية مرسلة الآن في الفقه السني أو في الفقه الإسلامي بصفة كلية إذا قالوا القهقه في خصوص صلاة تبطل الوضوء خارج صلاة لا تبطل الوضوء إذا قالوا أن القهقه في الصلاة تبطل الوضوء يعني قالوا اعتمد على المرسلة مرسلة أبي العالي إذا قال الفقيه القهقه لا تبطل الوضوء يعني لم يعتمد عليه يعني في الجذب الفقهي واضح عند الفقيه واضح أم جذب الفقهي غالبا مغفول عن مع الأسف في الفقه الشيعي يعني في الفقه الاستدلالي الشيعي نحن نتصور لعله في الفقه القديم كان مراعاة أكثر فالجذب الفقهي شيء غير مذكور لكن بمجرد أن يسمع الفقهي هذا الكلام بالجذب الفقهي ينتقل مثلا بمجرد أن يقول إن القهقه تبطل لا يتصور مسألة الاستصحاب وكذا واستصحاب الساحة التأهلية وباشا بذلك مثلا مثلا احتمالات فقد يخطر ببالي هذا المعنى هل تلك الرواية المرسلة حجة أم لا ولذا انصافا فی هذه الجه کتاب و ابن رشد و او فیلسوف انصافا فیلسوف و فقیه کتاب و ابن رشد بدایت المجتهد و نهایت المختصر من هذه الجه فی غایت اللطف. مثلا یقول اختلفوا الفقها فی ان التیمم بکذا ام بکذا ثم یقول و سبب اختلافهم وجود الناس منهم من اعتمد منهم من لم يعتمد. مثلا اختلفوا ثم یقول سبب الاختلاف تعارض الناس مع القياس فأبو حنيفة قدم القياس وأفتى كذا وفلان قدم الناس أفتى كذا. من خصائص كتاب ابن رشد يعطي المفاهيم بوضوح بصورة واضحة جدا بداية المجتهد ونهاية المختصر جدا كتاب طبعا أمهات المسائل. وهو فيلسوف وفيلسوف إذا يكتب الفقه يكون مرتب جدا في نفس الوقت فيلسوف معروف وهو فقيه مالكي. إنصافا كتابه يمتاز بهذا الروع في الاستدلال وموجد وسبب خلافه. يعني من يقرأ الفقه يفهم أن الجذب الفقهي هكذا صواب. سؤال الآن أن هذا الجذب الفقهي يمكن لنا أن نعتمد عليه؟ مثلا في ذاك الزمان الجذب الفقهي كان هكذا من أي فقيه يبلغهم يحرم الباب يعني يؤمن بالاستصحاب لأنه ليس هناك رواية إما يؤمن بالاستصحاب أو غايته يعبل الآية فإذا تطهرن لتطهر من الماء. طبعا تأويل الآية بنفسه بما أنه احتمالا لا يتم إلا بضميمة شيء والأهم في تلك المسألة الاستصحاب. فكل من كان فقيه يقول في ذلك الزمان يحرم الوعد يعني استصحاب حجة لا يحرم الوعد يعني أساط البراء استصحاب ليس بحجة. خب في روايات أهل البيت موجود لا يحرم الوعد هنا الكلام نستطيع أن نفهم ما دام الإمام يقول لا يحرم الباب إن الاستصحاب ليس موجود.
من على الرواية لا على القاعدة
يا قاعدة
يعني ما احتمل على الاستصحاب الرواية موجودة بعد ما قد
حاجة الرواية اللي الآن عن الصادق عليه السلام إذا كان هناك رواية عن رسول الله نقول الإمام أيد تلك الرواية تأمل. أما إذا كانت الرواية عن الإمام الصادق احتمال أن الإمام الصادق استخدم الأسلوب المتعارف عند الفقهاء يعني الإمام يبين أن الحكم الواقعي استصحاب ليس بحجي في هذه الموارد ولا الاستصحاب إذا حجي قبل الإمام يجري استصحاب لا بقى فيه لا أكو احتمال الذي يمنعنا من هذا الاحتمال هو هذا احتمالا أن هناك سنن عن رسول الله الإمام يقول السنة واصل إلينا هؤلاء يقول ليس عندنا السنة ويرجو إلى الاستصحاب. يعني لولا هذا الكلام في كلام الإمام الصادق مثلا في كلام الشافعي نفهم منه الملازمة لكن في كلام الإمام مشكلة يعني المشكلة عندنا في الفقه الشيعي وجود شيء عند الأئمة لم يكن عند فقهاء السنة كما في تلك العبارة الموجودة في أول الصحيفة السجادية لما سئل يحيى بن زيد أنتم أعلم أم جعفر بن محمد قال إن جعفر يعلم جميع ما نعلم لا نعلم جميع ما يعلم جعفر. يعني الأمور الظاهرية الروايات المنسوبة عندنا موجودة خب عندها موجودة أما عنده شيء ليس عندنا صراحة. لولا هذه النقطة نحن ذكرنا جملة من الروايات الآن البحث لأسهم خرجنا عن صلب البحث جملة من الروايات يمكن الاستظهار منها في باب أبحاث الأصول أيضا مثل هذه الرواية في الاستصحاب لم يتعرض لها الأصحاب على أن كيف ما كان هنا شواهد كثيرة من هذا القبيل لا أريد بها. فالآن تطبيقا على ما نحن فيه تبين من خلال كلامنا اللي قرأناه أمس من كتاب القرطبي مالك كان يرى أنه إذا أسلم سقطت عنه الجزية. شافعي كان يقول إذا أسلم لا تسقط تأملوا. لكن هذه المسألة بعنوانها لم يتعرضوا لها تعرضوا لأصل المسألة هو الذي جذر لها للمسألة هذا كأنما فرع. اصل المسأله هل الجزيه بدل عن القتل ام الجزيه بدل عن السكنى في دار الاسلام؟ شافعی قال الجزيه بدل عن سكنى في دار الاسلام ولذا اصل لا تسقط لانه على ان احد عشر شهرا كان في دار الاسلام فلا بد ان يرفع البدل. مالك كان يقول لا الجزيه بدل القتل كما هو ظاهر الايه المباركه قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر لأن يقول حتى يعطوا الجزية عن يدين فالقتال والقتل واجب إلا أن يدفع الجزية فالجزية بدل عن القتل. فبما انه لا يقتل بعد الاسلام فلا جزیه عليه بعد الاسلام. صواب. فحينئذ نستطيع ان نقول ان هذه المساله عندهم فرع عن مساله اخرى، وهي ان الجزيه بدل عن القتل ام بدل للسكن في دار الاسلام. في هذه الروايه الصحيحه صحيحه الزراره اللي الان قرات لكم، انما هم قوم فدوا انفسهم من ان يستعبدوا او يقتلوا. ففي هذه الروايه الاثم مذكور لا الفرع. الامام يقول الجزيه بدل عن القتل. طبعا اجمالا تعلمون ان كثير من الامور التي كانت في المدينه الامام موافق معها، مالك فقيه المدينه، يعني الامام الصادق الان كلامه عينا كلام مالك فقيه المدينه، كان يقول الجزيه بدل القتل، فاذا اسلم لا يقتل فلا جزيه عليه. هنا هذه الروايه لم يتعرض للاسلام لكن تعرض لاصل المساله. تأملت النقطه الفنيه، تعرب أن الجزية بدل عن القتل، فلو كان الإمام يقول إن الجزية عليهم لأنهم سكنوا دار الإسلام، إذا كان الإمام كنا نفهم أنه إذا أسلم لا تسكن، فيمكن أن يكون سر أن أصحابنا أفتوا بأن الجزية تسقط بعد الإسلام عبارة عن هذا النص، ولو هذا النص الآن ليس في باب سقوط الجزية. اليوم شرحت المطلب أكثر لأن هذا باب في الفقه مذكور. مثلا روايات من بيت النية من الصوم من الليل، قلنا هذه الروايات فرع عن مسألة أخرى، وهي أنه هل الإفطار في السفر واجب أم لا، أم عزيمة أم رخصة بالسفر، وإلى غير ذلك. ما شاء الله فروع كثيرة في الفقه مذكوره، أن الإنسان يرى النص في شيء لكن إذا يتأمل لنفس الحكم لوازم ولا فأس الالتزام بالنوازم. فإذا فرضنا أن الرجل أسلم قبل الحول وقبل أن تستقر الذمة، بل حتى بعد الحول وقبل أن يدفع، مضافا إلى أنه الصحيح في المقام، إذا فرضنا الأدلة غير تامة أساس البراءة تجري لا الاستصحاب، أم شرحنا إذا فرضنا الأدلة غير تامة انتهى الأمر لا أساس البراءة، مضافا إلى ذلك هذه الروايات، هذه الرواية المباركة في تصوري تفيد مع الأمرين الأصل وما يتفرع عليه. فالجزية أبنى هذا المعنى ظاهر الرواية المباركة،
مطالب لبيت المال بكذا، الآن نشك هل تقضى عنه إسلامه أو لا.
استصاف الشباط الحكم الكلية أنه لا يجي، لو كنا نؤمن له بس على مسلك الكفاية مسلك النائن غير يجي هذا الاستصاف، إننا في يجي الان كيف ما كان، فالاستصحاب باعتبار انه في الشبهات الحكمية تقريبا استدلال شبيه استدلال الاخبارين انصراف الادلة لكن بوجه اخر شبيه له، لكن بنقطة نحن غالبا نتصور الواقع في الفضائل في الواقع الاعتباري في الظروف الاعتبارية في سوق الاعتبار المناسب مع واقع الاعتباري الاخبارين تمسكوا بظاهر الله، نحن مع ملاعات الجوانب مثل هذا البحث اللي في اليوم في باب النذر واليمين تعرمه مو فقط تمسك بظواهر الأدلة. أنا كيف ما كان الاستصحاب أجل في تصورنا الاستدلال بهذا الحديث الشريف لا بأس له، نعم يبقى الكلام في الموت إذا مات في الشهر الحادي عشر. قال الشيخ في الخلاف ليس لأصحابنا نفس في هذا صحيح ودل رواياتنا، لكن إنصافا ليس من البعيد أن يلتزم بأن المقدار الثابت المسقط للجزية هو الإسلام كما ظهر على المبارك، و الرجوع إلى أساس البراءة مع موته على حالة الكفر إنصافا في غاية صعوبة الإشكال. ليس من البعيد أن يلتزم باستقرار الجزية في ذمتها إلى أن يأتي دليل واضح بإسقاطها، فحينئذ إذا مات في الشهر الثاني عشر ظاهرا يكون دينا عليه على أنسب بالقواعد دينا عليه وتؤخذ من أصل التركة. من جملة الفروع المختصرة ليست مهمة في باب الجزية بحثا تعرض لها فقهاء السنة في هذه المسألة، وحاصله هل يجوز للذمي أن يدفع من الخمر والخنزير بعنوان الجزية أم لا، يعني بدل أن يدفع الجزية يدفع الخمر والخنزير، لأن الشارع يعتبر يجوزها تعامل بها عندهم يجوز يعتبر ماليتها. فإذا قال ثمن الخمر سحتون معنى الحقيقي لهذه العبارة إلغاء مالية الخمر، اما بالنسبه لاهل الذمه اعتبرت الماليه لهم. فكل مورد اعتبرت الماليه لهم يجوز التصرف فيه. هل يمكن ان يقال؟ الجواب لا. الظاهر الغاء الماليه بالقياس الى المسلمين مطلقا. احد الطرفين اذا كان مسلما المال ليس له مانع. نعم اذا كلا الطرفين من اهل الذمه لا باس به. ذميا يبيع لذمي اخر. ان قلت هل يصح اعطاؤه من ثمن الخمر؟ نعم صدق يجوز. نفس الخمر لا يجوز لهم اعطاء نفس الخمر في الذمه في الجزيه. لكن اذا باع الخمر امام الحاكم، احدهم باع الخمر من شخص اخر من ذمي اخر، فقبض المال ودفع، انصافا هذا لا دليل على المنع، لان الشارع اعتبر الماليه له. فباع احدهم الخمر بمليون تومان، دفع المليون جزيه، الان عنده هذا المليون ملك له. نحن سبق بمناسبة سابقا شرحنا هذه القاعدة لا بأس بها، تنفعكم في كثير من الأبواب. ليس من البعيد أن يقال كما أفاده الفقيه الجليل الشيخ المحقق الحمداني قدس الله نفسه في كتاب الخمس، طبعا هو أطلق الكلام بتفصيل منه، ليس من البعيد أن في جملة من الموارد عملوا في المطلب إذا ثبت الحكم في الأصل يثبت الحكم في البلد، لكن في جمل من الموارد إثباته صعب. مثلا من باب المثال في الماليات، يعني الأمور المالية اللي ترجع إلى المجتمع، ضرائب اللغة الفارسية ماليات، ليس من البعيد أنه إذا تعلق مثلا ضريبة بشيء يتعلق ببدله. مثلا عنده غنم صار عليه الخمس، باع الغنم، الخمس ينتقل للإفلاس. يعني كما كان في الأصل خمس هذا المال لابد أن يعطى كضريبة يعطى في سبيل الله، الآن بدل الخمس بدل هذا أيضا نفس الشيء. مثلا الزكاة، تعلقت الزكاة بأربعين شاة عنده، تعلق باع الأربعين كلها، الآن بالنسبة إلى بدل الشاة الواحدة أيضا متعلق الزكاة، يدفع هذا الزكاة. وأما في مثل الخمر الخنزير هذا المثال الذي الآن ذكرنا، ليس من البعيد الفرق بينهما. إذا دفع الخمر لا يصح، ليس جزية، أما إذا دفع ثمن الخمر جزية. إنصافا ليس من البعيد أن يقال مقتضى الصناعة ومقتضى القواعد العامة جواز دفع الجزية من ثمن الخمر والخنزير. هذه المسألة هم في كتاب الأموال لأبي عبيد مذكورة، وفي رواياتنا الباب السبعون من أبواب جهاد العدو، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم. الحديث صحيح و سبق أن شرحنا أن حريز بن عبد الله السجستاني رحمه الله من أجلاء الأصحاب لم يدرك ولم يرى الإمام الصادق ولم يرى عن الإمام الصادق مباشرة، لا حديث قليل جدا، لكنه في الكوفة جمع روايات أعظم الأصحاب كزراره ومحمد بن مسلم وبورين وابو بصير، جمع روايات كبار الاصحاب والف الكتب المشهوره، منها كتاب الصلاه، منها كتاب الزكاه، ومنها كتاب الصوم، منها كتاب الحج. طبعا كل كتاب من هذه الكتب يحتاج الى شرح خاص مفصل، المجال لا يسع لذلك. هذا من كتاب الزكاه لحريز اصله، تعرض مناسب الزكاه ظاهر، فالاسناد غالبا هذا الاسناد، علي بن ابراهيم عن ابي عن حماد عن حريز هنا عن محمد بن مسلم. طبعا عندنا روايات كثيرة، حريز عن أبي عبد الله سبق أن شرحنا أن هذه الروايات في تصورنا مرسلة، الأستاذ يراها مسندة، كلام فيها مفصل لا نحتاجه الآن، مجال لا يسمح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة، مراد بصدقات ظاهرا يعني ضريبة، يعني جزية، وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم، لعله صدقات مراد بأصل الصدقة هنا أو خراج مثلا، ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم، يبيعون الميت يستحلون الميت. قال عليه السلام عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمرهم، من الثمن لا بد. فكل ما أخذ منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، يعني حرمته تبقى في حقه، و ثمنه للمسلمين حلال. يمكن أن يستظهر من هذه الرواية فوزر ذلك عليهم من الأدلة على أن مثلا شيء حرام على احكام الشرعيه ثابت في حق الكفار. ياخذونه في جزيتهم. ورواه الصدوق باسناد محمد بن مسلم. سبق ان شرحنا ان اسناد الصدوق الى محمد بن مسلم ضعيف والتفصيل في مجال اخر. ورواه الشيخ باسناد محمد بن يعقوب نفس السنه. و الشيخ المفيد في المغنى قال روى محمد بن مسلم، هذه روايه نفس روايه انا ابي عبد الله انه ساله عن خراج اهل الذمه. انا قلت لكم صدقاتيه في كتاب الشيخ المفيد موجود خراج، ولعله كتاب حريز نسخه مختلفه. و جزيتهم هذا مثل خراج اهل الذمه، و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن. هنا موجود اذا ادوها من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم. بعد اي حل للامام ان ياخذها و يطيب ذلك للمسلمين، هذا ما موجود في كتاب الكوليني. فقال ذلك للامام، بلي هذا ما موجود. للمسلمين حلال و هي على اهل الذمه حرام و هم المحتملون لبذره. ظاهرا نقل بالمعنى و العلم عند الله. فتبين باذن الله أن المدار في ذلك على رواية واحدة وهي من كتاب المشهور كتاب حريز، والرواية لا بأس بها انصافا. فقط نحن نخالف الرواية بأس بالله، فقال وزر ذلك هم حرام، لأننا ذكرنا في محله أن الظاهر من مجموع الأدلة وفاقا لجملة من الأعلام السابقين كصاحب الحلال أن الظاهر من مجموع الأدلة عدم تكليف الكفار بالفروض، خلافا للمشهور بين أصحابنا. الان كيف مكان المطلع في مجاله في مجال آخر، الان البحث لا يسال. هذا من جملة الفروع، اما المطلع مسلم من ثمن الخمر والخنزير والميت يجوز اخذ الجزية. والنقطة الفنية مضافا الى هذه الرواية المعتبرة، النقطة الفنية في ذلك اعتبار الشارع مالية، الشارع ألغى مالية الخمر للمسلم ولو كان طرفا واحدا، ولو كان البايع يهوديا او ولو كان مشتری مدعیه، لا فرق فيه. اصولا ثمن الخمر و نفس الخمر الغا مالیتهما لكن للمسلم، و اما بالنسبه الى الذمی به شرائط معینه اثبت مالیته. فمقتل قاعده المسلم لا يستطيع ان ياخذ لكن بدله ياخذ داشته. هذه مساله اخرى من المسائل المهمه في هذه المساله، يطول بعد شرحه لكن اجمالا شرحنا ممن تأخذ الجزية. شرحنا سابقا بعض الروايات ظاهر وحتى من المشركين، لكن انصافا العمل بها في غاية الصعوبة والإشكال. شرحنا المعروف بين عامة المسلمين تأخذ من اليهود والنصارى والمجوس. طبعا بالنسبة للمجوس اختلاف موجود، بعض أصحابنا النسب إلى بعض السنة ذهبوا إلى أن المجوس أهل الكتاب أساسا. كثير من السنة والمشهور بين السنة أن المجوس ألحقوا بأهل الكتاب وعند بعض أصحابنا، لكن في جملة من أصحابنا منهم الشرايع قال ومن له شبهة كتابه. أما السنة تمسكوا بذاك الحديث المعروف عندهم عن رسول الله سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فألحق المجوس عندهم بأهل الكتاب. و اما اصحابنا لان هناك روايه معروفه عن علي سلام الله عليه موجوده في كتبنا و في كتب السنه، هاي روايه بعينها ان المجوس كان لهم نبي جاء به في جلد 12000 ثور الى اخره، كان له نبي و كان له كتاب. فلذا جمله من اصحابنا اعتمدوا على هذا و قالوا انهم اهل كتاب، و جمله من اصحابنا ناقشوا في الحديث و رجعوا الى الشواهد المعروفه آنذاك في المكة وفي مكة المكرمة والمدينة والروايات وسنوا بهم سنة أهل الكتاب. فجعل المجوس ممن لهم شبهة الكتاب، كما أن الظاهر من مجوس صلى الله عليه وسلم سأل عن المجال أصله لفظ آرامي مجوس، أصله لفظ المجوس مجوس كان بعد تحولات لسان. فمجوس ظاهرا يراد به الزرادشتي الآن في زمان ظاهرا الشواهد الموجودة. نحن سبقا شرحنا أن في الحجاز يعني في مكة المكرمة والمدينة المنورة والعشائر المحيطة طائف كذا القرى والعشائر والعرب البدو الرحل القبائل العربية مجوس ما كان موجود. جملة من القبائل العربية خصوصا ما كان قريب إلى الشام كغسان فيها المسيحية، وقليل من القبائل العربية فيها اليهودية، أكثر اليهود في المدينة نفسها قبل الإسلام. و المسیحیه موجود طبعا في آخر الحجاز يعني لصوب اليمن نجران تقریبا كلهم يهود مسیحیین. چرا نوع مناسبته؟ حتی في الجواهر به المناسبه ينقل عن العلامه بعض القبائل العربيه التي كان نصرانيه او يهوديه. مجوس ما كان في القبائل العربيه، لا في بالكم، لا في مكه، لا في المدينه، لا في العشائر القبائل الموجوده، بل المصطلح بني كذا اصلا لا يوجد مجوس. المجوس الذي التقى كان يلتقي به العرب وتعرفوا عليه قبل الاسلام مجوس اليمن، لان العرب كما الايه المباركه رحله الشتاء والصيف، في الرحلات الشتوية في الزمستان بالعقراني كان يذهبون اليمن. اليمن باعتباره هي تقريبا الأساس لكل هاي الجزيرة العربية، فكان فيها عدد من المجوس إداريين جايين من إيران، لأن إيران كانوا زرادشتية. فمن المدائن من كيسفون باصطلاح المكان الذي فيه باسم اليوم استانداري، المكان الذي فيه إدارة هذا المناطق كلها في اليمن، يعني مناطق صحراء ما كان يستهر مثلا جعلوا استان يا استانداري وما شابه ذلك او محافظه، فالاداريين لاداره هذه المنطقه كلها في اليمن. ولذا خسرو پرویز لما اراد ان استجوب القبض على رسول الله كتب الى حاكمه باليمن، اصولا النائب الايراني القائم بالاحكام الايراني كان في اليمن، و مكه و مدينه و العشائر كلها تحت اشراف اليمن، اعتبار يمن خضره منطقه الى الان خضره بالواقع منطقه عجيبه يمن، غير سد إرم الذي سد معرب الذي كان موجود. أنا يقول كيف ما كان، فالعرب تعرفوا على المجوس في اليمن، وكذلك الرسائل التي صدرت من رسول الله. أهم مورد جعل رسول الله الجزية على المجوس في البحرين، بحرين فيها مجوس، فاليمن وبحرين وكذلك ما تدرون بعيد عن مكة والمدينة، في هل منطقتين يوجد مجوس. خالد او علاء بن ابي العلاء على الحضرمي لما ذهب الى البحرين كتب رسول الله عليه ان سنوا بهم سنه اهل الكتاب، اي سنوا بهم سنه اهل الكتاب، صدر من رسول الله بالنسبه الى مجوس حجر، مجوس البحرين، فاخذت منهم الجزيه. هذا المقدار المسلم. يبقى الكلام في الصابئه كما تعرض له. نحن سابقا تعرضنا للصابئه انصافا بعد المراجع الكثير، الكلمات في الصابع في غاية الاختلاف، فهمها في غاية الاختلاف. قيل قول نقله في الجواهر، كل من ليس من يهود ونصراني من جميع الأديان حتى الأديان الباطلة، هندوس وما هندوس، هؤلاء مجوز أكويش قول، لكن انصافا هذا صعب جدا. ثم لو فرضنا أن الصائب طائفة أخرى، احتمالا طائفة من اليهود من مسيحيين مثل الأرمني، الآن عندنا أرمني وآشوري في إيران طائفة من المسيحيين، قال طائفة من اليهود في قبال السامرة، قيل طائفة من اليهود، قيل طائفة، وقيل شيء آخر على دين إبراهيم، على دين آدم، صحب ما دي من هالكلمة. على أي سواء إذا كان من اليهود والنصارى حكمه حكمه، إذا كان من دين آخر إنصافا حكمه حكمه، بقية الكفار لا تؤخذ منهم الجزية. صحيح الصابع ذكرت الآية المباركة، لكن لم يثبت أن الجزية ثابتة في حقه، فمعلوم نيس لا أبدا الكلام. على أيين مع عدم معرفتنا بالدقة للصال، الآن في خوزستان وفي العراق في البصرة يوجد صبة، هؤلاء الصبة الموجودين عبدة الشمس والقمر، عبدة النجوم، يدخلون على أيين إثبات أن هؤلاء الصبة الموجودين في إيران، الصبة اكثرا مسكنهم على الانهار، كثير ارتباطهم بالماء والغسل والاغتسال، في اطراف الانهار لا يوجدون. فعلى هؤلاء بالفعل عبدة الاوثان، عباد الشمس والقمر، يعني يعبدون النجوم. اثبات انهم من اهل الكتاب واخذ الجزيه منهم في غايه صعوبه الاشكال انصافا. فالمقدار المسلم هذه الطوائف الثلاث الزردشتيه والمسيحيه بجميع طوائفها، انا قرات تقريب بوذيه، اما البوذيه وهندوس وما شابه ذلك ماذا كونفوسيوس وكذا، هذا كلها تدخل في عنوان الكفار والمشركين، وتؤخذ منهم الجزيه، لا تؤخذ منهم الجزيه. المقدار المسلم نعم، طوائف المسيحيه كلها واحده، طوائف اليهود كلها واحده. في ايران عندنا كم طائف من المسيحيين، ارمنيا واشوري وما ذي كليسای فلان و جل، انصافا قرأت في تقرير قبل أكثر من 20 سنة في اللغة الآن الحالية عند المسيح ما يسمون طوائف أو فرق أو مذاهب، يسمون كنيسة أو كنيسة، كنيسة فلان كنيسة. 480 كنيسة الآن للمسيحيين موجودين، يعني 480 طائفة بالفعل. الظاهر أن الكل بحكم الواحد، فالنتيجة أنه تؤخذ الجزية من كلهم، لا نفرق بين أحدهم، الكفر ملة واحدة لا فرق بينهم، كل من يصدق على أنه مسيحي يدخل. فإذا ثبت أن استظهرنا أن صابة عبارة عن طائفة منهم أو من اليهود لا بس، وأما إذا ثبت أنهم مثلا على دين نوح مثلا كما يقال أو دين يحيى مثلا وليسوا من المسيحيين ولا من اليهود، إنصافا لا تؤخذ منهم الجزية.
إذا كان
الحمد لله.